قال النووي رحمه الله: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعد. باب كون الشرك أقبح الذنوب وقبح بعضها على بعض، أي هذا باب معقود في بيان كون الإشراك بالله تعالى أقبح الذنوب وأشدها عقوبة وأمها وأساسها، كما أن الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرا وأساسها ومبناها، فالنسبة بينهما نسبة التضاد والتباين، فناسب إدخال هذه الترجمة في ترجمة كتاب الإيمان، فالاعتراض على المؤلف بذكرها هنا لأن بينهما نسبة التباين والتضاد. وفي بيان كون بعضها أقبح وأشد عقوبة من بعض، كما أن بعض الأعمال الصالحة أفضل وأكثر أجرا من بعض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا جرير. وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وأبو عوانة في مسنده وغيرهم. ورجال الإسناد: إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بابن راهوية، ثقة ثبت حجة فقيه، توفي سنة 38 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100، وأخرج له الجماعة. أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي الثقة المخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، وأخرج له الجماعة. عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي ثقة مخضرم، أخرج له الجماعة سوى ابن ماجة، والباقون تقدموا في الباب قبل. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة من صيغ الأداء. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذي، والثاني ما أخرج له ابن ماجة، وكذا عمرو بن شرحبيل. ومنها أنه مسلسل بالكوفيين سوى إسحاق فمروزي ثم نيسابوري. ومنها أن فيه رواية مخضرم عن مخضرم أبو وائل عن عمرو. المعنى الإجمالي للحديث والذي بعده: كما حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أفضل الأعمال التي تقرب من الجنة ليعملوا بها، حرصوا على معرفة أعظم الذنوب وأكبرها وترتيبها في العظم ليتجنبوها وليتقوا النار بالبعد عنها. عبد الله بن مسعود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في الحديث السابق، وهو يسأله عن أعظم الذنوب عند الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب عند الله أن تشرك بالله وتجعل له ندا، مع أنه لا شريك له، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. استعظم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الجريمة، فقال: حقا يا رسول الله، إن ذلك الذنب لعظيم جدا، فأخبرني عن الذنب الذي يليه في العظم. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله أن تقتل ولدك وتأيده في الحفرة خشية إملاق، وخوف أن يأكل معك ويشاركك طعامك، قال ابن مسعود: ثم أي ذنوب أعظم بعد الإشراك وقتل الأولاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك وقتل الأولاد أن تزني بزوجة جارك وتنتهك حرمات الجوار وترتكب الفاحشة مع من يجب عليك حمايتها من الفاحشة ووقايتها من السوء. وأنزل الله تعالى مصداقا لهذا الحديث قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعظم الذنوب وأفحشها هو الشرك بالله جل وعلا، وعليه بوب الشراح لهذا الحديث بما مر ذكره من التراجم. الشرك والشركة بمعنى، وقد اشترك وتشارك وشارك أحدهما الآخر وأشرك بالله أي كفر، فهو مشرك ومشركي، والاسم الشرك فيهما. ورغبنا في شرككم أي في مشاركتكم في النسب، وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه أو في عبادته. فالشرك وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو أكبر الكبائر، وهو الماحق للأعمال والمبطل لها والحارم المانع من ثوابها. فكل من عدل بالله غيره بالحب أو بالتعظيم أو اتبع خطوات الشيطان ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو مشرك. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولا يعني ذلك أن التسوية مطلقة من كل وجه. الشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله فهذا توحيد وإيمان وإخلاص، وإن صرفه العبد لغير الله فهذا شرك وكفر، وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشذ عنه شيء. فضابط الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله من اعتقاد أو قول أو عمل. وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ مرتبة العبادة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه، وبيّن ذلك بيانا واضحا. ومن ذلك أولا الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى، فقد كان الناس منذ أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض على الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين ودب الشرك في الأرض، فبعث الله نوحا يدعو إلى عبادة الله وحده وأنهى عن عبادة ما سواه، ورد عليه قومه وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابها على صورهم وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت كما عند البخاري في الصحيح. هذا سببه الغلو في الصالحين، فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور، ثم يلقي في قلوب الناس أن البناء فوقها والعقوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، وشأن الله أعظم من أن يسأل بأحد من قلب. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله، كأن يسألوه الشفاعة من دون الله مع اتخاذ قبره وثنا، تعلق عليه الستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويذبح عنده. ثم ينقلهم الشيطان من ذلك إلى مرتبة رابعة، وهي دعاء الناس إلى عبادته أي المقبور واتخاذ قبره عيدا، ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين، وعند ذلك يغضبون. لهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا من الأسباب المؤدية إلى الشرك والعياذ بالله. ومن الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الشرك الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإطراء في المدح فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. ومن وسائل الشرك بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها، وقد حذر صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور وعن اتخاذها مساجد، لأن عبادة الله عند القبور قبور الصالحين وسيلة إلى عبادته. ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم. من أسباب ووسائل الشرك اتخاذ القبور مساجد. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ قبره وثنا يعبد من دون الله، ومن باب أولى غيره من الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن وسائل الشرك وأسبابه إسراج القبور وكثرة زيارة النساء له. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، لأن البناء عليها وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. من أسباب وسائل الشرك الجلوس على القبور والصلاة إليها، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده، ومن ذلك قوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. ومن أسباب وسائل الشرك اتخاذ القبور عيدا وهجر الصلاة في البيوت. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور ليست مواضع للصلاة، وأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فستبلغه صلاته، سواء كان بعيدا عن قبره صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، فلا حاجة لاتخاذ قبره عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وقال النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. أخرجه أحمد والنسائي والإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني. فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فغيره أولى بالنهي كائنا من كان. من أسباب ووسائل الشرك الصور وبناء القباب على القبور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الأرض من وسائل الشرك، فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور وطمس الأصنام. فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. من وسائل ووسائط الشرك شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. فكما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يوصل إلى الشرك، فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسباب، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أخرجه البخاري ومسلم. فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، الحديث، رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه الألباني وغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق الآئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن الوفاء بالنذر. من الأسباب التي تؤدي إلى الشرك الزيارة البدعية للقبور، فهي من وسائل الشرك وأسبابه، لأن زيارة القبور نوعان. النوع الأول زيارة شرعية يقصد بها السلام على الأموات والدعاء لهم، فما يقصد هؤلاء الأموات بصلاة الجنازة عليهم إذا ماتوا. وأيضا تزار القبور زيارة شرعية لتذكر الموت بشرط عدم شد الرحال، ومن أجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلية وقولية، قال: فالآن فزوروها، وكان هو يزور القبور صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الأول من نوعي الزيارة، وهو الزيارة الشرعية. النوع الثاني زيارة شركية وبدعية، وهذا النوع ثلاثة أقسام. الأول من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام. الثاني من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الدين ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يخرج عن الإسلام كما يخرج الأول الذي يسأل الميت حاجته. الثالث من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع. من أسباب الشرك ووسائله الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه مسلم. فالخلاصة أن وسائل الشرك التي توصل إليه هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر. ومن الوسائل التي لم تذكر فيما مر تصوير ذوات الأرواح والوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية إلى غير ذلك من الوسائل. وأما أنواع الشرك وأقسامه فالشرك نوعان. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الشرك أقسام، منها شرك الدعوة لقوله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الثاني شرك النية والإرادة والقصد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. القسم الثالث من أقسام الشرك الأكبر شرك الطاعة، وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية الله جل وعلا. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. القسم الرابع من أقسام الشرك الأكبر شرك المحبة، لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يتقرب لأصحاب القبور أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة، أو يخاف الموت أن يضروه، أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصرف فيها إلا من قبل الله جل وعلا فلا تصرف إلا لله تعالى. فهذا هو الشرك الأكبر، أعاذنا الله تبارك وتعالى من الشرك جميعه. الشرك الأصغر هو النوع الثاني لا يخرج من الملة، والشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأعمال التي لم تبلغ رتبة العبادة، وأيضا كل ما ورد في الشرع تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. فمنه يسير الرياء، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. ومنه قول الرجل لولا الله وأنت أو ما شاء الله وشئت. ومن أنواع الشرك شرك خفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. كفارته أن يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وأن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذي: فسر عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أخرجه الترمذي وأدرجه الألباني في صحيح سنن الترمذي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. لعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر، فيكون الشرك شركين: شركا أكبر وشركا أصغر. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الخلاصة أن الشرك الأصغر قسمان: الأول شرك ظاهر، وهو نوعان: ألفاظ وأفعال. الثاني من قسمي الشرك الأصغر شرك خفي، هو الشرك في الإرادات والنيات والمقاصد. فالشرك الأصغر قسمان: شرك ظاهر وهو نوعان: ألفاظ وأفعال. النوع الأول الألفاظ، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، هذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاتك، إلى غير ذلك. وصوابه أن يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. النوع الثاني الأفعال، كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفع، وتعليق التمائم خوفا من العين أو الجن. فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله أو تدفعه قبل نزوله، فهذا أشرك شركا أكبر، وشرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير. وشرك في العبودية، حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله عز وجل الدافع للبلاء والرافع له وحده، لكن اعتقد تلك الأشياء أسبابا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإن الشرع نهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوات المباحة النافعة، ومن جملة أسباب الشرك ووسائله، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات والقصود، وهو نوعان: الأول الرياء والسمعة. الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس له فيحمدوه عليه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من الأعمال كالصلاة والصدقة والحج والجهاد، وأما السمعة فلما يسمع كقراءة القرآن والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره بها. النوع الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هو إرادته بالعمل الذي يبتغى به وجه الله عرضا ومطمعا من مطامع الدنيا، وهو شرك في النيات والمقاصد، وينافي كمال التوحيد، ويحبط العمل الذي قارنه. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. مما تقدم في بيان حد الشرك الأكبر وحد الشرك الأصغر وأنواع كل، يمكن أن نستخلص الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، والأصغر لا يخرج من الإسلام. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والأصغر ليس كذلك. الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين موالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من التوحيد، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر. يتبين من هذا كله أن للشرك أضرارا عظيمة وآثارا صعبة المآل جدا، والحال كذلك، فإنه ضار دنيا وآخرة. فللشرك آثار خطيرة ومفاسد جسيمة وأضرار مهلكة، منها شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره. والشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة. والشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة، ويحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أضرار الشرك وآثاره أن الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أخطار الشرك وأضراره وآثاره المدمرة أن الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من أخطار الشرك وآثاره أن الأكبر يخلد صاحبه في النار. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومن أخطاره وآثاره أن الشرك أعظم الظلم والافتراء. قال تعالى ذاكرا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من أخطاره وأضراره ونتائجه أن الله تعالى بريء من المشركين، ورسوله بريء من المشركين. قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. من أخطار الشرك أنه السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه والبعد عن رحمته، نعوذ بالله من كل ما يغضبه. ومن أخطار الشرك ونتائجه أن الشرك يطفئ نور الفطرة، لأن الله فطر الناس على توحيده وطاعته. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. من أخطار الشرك ونتائجه أنه يقضي على الأخلاق الفاضلة، أن أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة، وإذا كان الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن يقضي على من بنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة الجميلة. الشرك يقضي على عزة النفس، لأن المشرك يذل لجميع شياطين الإنس والجن، يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم، فيذل ويخضع لمن لا يسمع ولا يرى ولا يعقل، فيعبد غير الله ويذل له، وهذا غاية الإهانة والتعاسة، نسأل الله العافية والسلام. ومن أخطار الشرك أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. من آثاره وأخطاره أن الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز لهم موالاته ولو كان أقرب قريب. الشرك الأصغر ينقص الإيمان، هو من وسائل الشرك الأكبر. والشرك الخفي وهو شرك الرياء، وهو العمل لأجل الدنيا، يحبط العمل الذي قارنه، وأخوف من المسيح الدجال لعظم خفائه وخطره على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم، أي أشد عقوبة عند الله جل وعلا؟ قال الأبي: لا يقال السؤال عن أفضل الأعمال لما تقدم من التزامه والحرص عليه، وأما أعظم الذنوب فترك السؤال عنه أفضل وأرجح، ليقع الكف عن الجميع. ويشهد لذلك حديث: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث. والجواب: السؤال عنه ليكون التحرز منه أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظمها عقوبة عند الله تعالى، قال: أن تجعل لله ندا شريكا، وتعتقد أن له تعالى ندا أي مثلا، وهو أي والحال أن الله سبحانه وتعالى خلقك وحده، ليس له شريك في خلقك وإيجادك. قال المازري: الند المثل، وجمعه أنداد، ومنه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال الأبي: بل هو أخص منه، لأن المثل المناوئ من ند إذا نفر وخالف، فإن قلت يلزم أن يكون غير المناوئ غير منهي عنه، لأنه لا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن العام، والمثل منهي عن اتخاذه، خالف أم لم يخالف. فالجواب: وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وهو خلقك، تقبيح للجعل وبيان للفرق. قال القرطبي: معناه أن اتخاذ الإنسان إلها غير خالقه المنعم عليه مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه ولا الذي أنعم عليه من أقبح القبائح وأعظم الجهالات، وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم. قلت له صلى الله عليه وسلم: إن ذلك العظيم، أي إن ذلك الذنب وجعل الند لله جل وعلا لذنب عظيم لا ذنب فوقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي، أي ثم أي شيء يكون أعظم ذنبا عند الله بعد جعل الند له؟ الأولى عدم تنوينه أي أي، لأنه مضاف لفظا إلى محذوف، والتقدير ثم أي ذنب أعظم، فالأولى ألا يقول قلت ثم أي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أن تقتل ولدك مخافة، وفي رواية للبخاري خشية أن يطعم معك، أي لأجل خوفك أن يشاركك في الطعام، وقال في الفتح أي من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي، أو من جهة البخل مع الوجدان، وخص الطعام بالذكر. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، خص الطعام بالذكر لأنه كان الأغلب من حال العرب، وكذا تقييده بخشية الأكل معه لكون عادتهم أنهم يقتلون أولادهم لخشيتهم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أن تقتل ولدك، ثم أعظم الذنب بعد الإشراك أن تقتل ولدك مخافة أي كراهة أن يطعم ويأكل معك، ما لك فيدخل الفقر عليك، وهو بمعنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، وفي الأخرى من إملاق، فالأولى خشية إملاق للأغنياء أن يقتلوا خوف الفقر الآتي، والثانية للفقراء من إملاق أن يقتلوا تخفيفا للعيال، والحديث جامع لمعنى الآيتين. والعرب إنما كانت تفعله في البنات تخفيف المؤونة ولفرط الغيرة لما يعرض من فضيحة النساء، ويتحملون ذلك في الذكر لما يرجون فيه من حماية الجانب وتكثير العشيرة بخلاف البنات. قال السهيلي: وما ذكر إنهم يفعلونه خشية الإملاق أصح، وهو الموؤودة المذكورة في قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت. وذكر الولد قيد في كون القتل أقبح لا في كونه كبيرة، لأنه ضد ما جبلت عليه الآباء من الرقة، فلا يقع إلا من جاف الطبع، لا سيما وقد قيل إنهم كانوا يدفنونه حيا. قال القرطبي: قوله أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك هذا من أعظم الذنوب، لأنه قتل نفس محرمة شرعا، محبوبة طبعا، مرحومة عادة، فإن قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهل والبخل وغلظ الطبع والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى، وهذا نحو قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي فقر، وهذا خطاب لمن كان فقره حاصلا في الحال، فيخفف عن نفسه بقتل ولده، فيخفف ذلك من مؤونته في طعامه ولوازمه. والآية بخلاف الآيات الأخرى التي فيها خشية إملاق، فإنه خطاب لمن كان واجدا لما ينفق عليه في الحال، غير أنه كان يقتله مخافة الفقر في ثاني حال، وكان بعض جفاة الأعراب وجهالهم يفعلون ذلك، وقد قيل إن الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات، كانوا يدفنونهن أحياء أنفة وكبرى، ومخافة العيلة والمعرة، وهي الموؤودة التي ذكر الله جل وعلا بقوله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون كل ذلك، فنهى الله تعالى عن ذلك وعظم الإثم فيه والمعاقبة عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أعظم الكبائر. قال أي ابن مسعود، قلت أي له صلى الله عليه وسلم، ثم بعد قتل الولد أي ذنب أعظم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الذنب بعد قتل الولد أن تزاني حليلة جارك، أي أن تزني بمن يحل لجارك وطؤها حليلته من حرة أو أمة، فالمفاعلة ليست على بابها تزانية، أو هي على بابها والمراد بزناها موافقتها له عليه ورضاها به. وذكر الحليلة خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له إذ لا فرق في قبح الزنا بالجارة بين كونها متزوجة أو عزبة. وأما لفظ الجار فلم يخرج مخرج الغالب، بل مخرج شدة قبح الزنا بها، لأنه زنا وإبطال لحق الجار. وفي حديث المقداد، لأن يزني أحد بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن التمكن منه أقرب. قال القاضي خص حليلة الجار لأن الغالب أن الرجل إنما يزاني من قرب مكانه وأمكن لقاؤه، ونبه بالحليلة على عظم حق الجار، وأنه يجب أن يغار على حليلة جاره من الفاحشة مثل ما يغار على حليلة نفسه. وخص الثلاثة بالذكر لاعتياد العرب لها في الجاهلين. وعبارة القرطبي بالحاء المهملة حليلة، وهي التي يحل وطؤها بالنكاح أو التسري، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه. والجار المجاور في المسكن والداخل في جوار العهد، وتزاني تحاول الزنا، يقال المرأة تزاني مزاناة وزنا. والزنا وإن كان من أكبر الكبائر والفواحش، لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح، لما ينضم إليه من خيانة وهتك لما عظم الله جل وعلا من حرمة الجار ومن شدة قبح ذلك شرعا وعادة. فلقد كانت الجاهلية يستمدحون بصون حرائم الجار ويغضون دونهم الأبصار، كما قال عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فإذا كانوا في الجاهلية يتمدحون بمثل هذه الأخلاق وقد حث الإسلام عليها ورغب فيها، فكيف بشأنها في دين الإسلام العظيم ودين الأخلاق الكاملة والصفات الباهرة؟ من فوائد الحديث أن السؤال عن الشر والبلاء من العلم، ويكون ممدوحا إذا كان عن أمر يكثر وقوعه في حياة الناس فيعلم الحكم وينشر بين الناس لردعهم عن هذا الفعل. ومنها الذنوب تتفاوت، فمنها الكبير والعظيم، ومنها الصغير دون الأول. ومن الفوائد أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله وأقبحها، تجعل مع الله خالقا أو معبودا غيره. كل من جعل ونسب لغير الله تعالى فعلا أو قولا أو وصفا لا يكون إلا لله فقد أشرك بالله. وفي الحديث أن قتل الولد من أكبر وأقبح الذنوب. وفي الحديث فضاعة قتل النفس بغير حق. وبمفهوم هذا النص أن الأرزاق مقسمة من عند الله تعالى لا تزيد ولا تنقص، فلما يقتلون أولادهم. الزنا بزوجة الجار من أعظم الذنوب وأقبح الكبائر، وأفعال العباد مخلوقة. وبيان عظم حق الولد والجار لأنهم خصوا من بين سائر الناس. وكما أن للإيمان شعبا ومراتب، فإن للمعاصي والكفر شعبا ودرجات. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متابعة فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله، قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رجال الإسناد هم المذكورون في السند الماضي غيره: الأعمش وهو سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة الثبت، توفي 47 و100 وأخرج له الجماعة. الرجل المبهم في السند لا تضر جهالته لأنه صحابي، الصحابة كلهم عدول فجهالتهم لا تضر، وهو المذكور في قول عبد الله: قال عبد الله قال رجل يا رسول الله. هو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ولكنه مبهم لم يعين، جهالته لا تضر كما هو معروف لأن الصحابة كلهم عدول. قوله: فأنزل الله عز وجل تصديقها، أي ما يصدق هذه المقالة النبوية من القرآن المجيد، لفظ البخاري. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال في الفتح: هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا في الآية مطلقان وفي الحديث مقيدان: أن تقتل ولدك، أن تزاني بحليلة جارك. وأما الآية: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فالقتل والزنا في الآية مطلقان وفي الحديث مقيدان. أما القتل فبالولد خشية الأكل معه، وأما الزنا فبزوجة الجار، هذا هو التقييد. والاستدلال لذلك بالآية سائغ، لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذا أكبر وأفحش. وقد روى أحمد حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال القرطبي رحمه الله: ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، لأن الترمذي قد روى هذا الحديث وقال فيه: وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فبدل فأنزل الله وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد أنزل منها، على أن الآية تضمنت ما ذكره في الحديث بحكم عمومها. انتهى كلام القرطبي أبي العباس رحمه الله. ورجح كما سمعت روايات الترمذي على رواية الشيخين، ففي رواية الشيخين أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لنزول الآية، فنزلت بعد قوله صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الترمذي فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلا ما كان قد أنزل عليه قبل بعقب ما قال في الحديث، فلا تكون الآية سببا للنزول. لكن الذي يظهر أن ما في الشيخين هو الصحيح: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها. وقيل معنى إلا بالحق أي ما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان. وقوله تعالى: ولا يزنون، أي يستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. قال القرطبي: دلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير حق. ثم الزنا، ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن. وقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قيل معناه جزاء إثمه، وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي، وقيل معناه عقوبة يلقى أثاما يلقى عقوبة، قاله يونس وأبو عبيدة، وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس والسدي، وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منه هو واد في جهنم عافانا الله تبارك وتعالى الكريم منه. وهذا الجزء من كلام النووي رحمه الله تعالى. في الحديث أن دعاء غير الله تعالى من جعل الند له تبارك وتعالى، دعاء غير الله من جعل الند لله، وأن الدعاء عبادة، وأن الله يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب المبين، وأن الحديث من أنواع تفسير القرآن. الذنب يعظم بعظم أثره ومكانه الذي دل عليه الدليل، والكبائر كثيرة لا تحصر بسبع، بل ما دل عليه الدليل أنه كبيرة فهو كبير. والكبائر في ذاتها تتفاوت في الجرم والظلم. قد اشتمل هذا الحديث على أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها، كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية. هذه أصول المعاصي كلها: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله الشرك، وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. لهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.